ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية من راديو وتلفزيون دبنجا. في هذه السانحة نحن سعداء أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور والخبير في العلاقات الاستراتيجية والخبير في القضايا الاستراتيجية الدكتور سليمان بلدو، لنتحدث عن الشأن السوداني. أهلا ومرحبا بك دكتور. وفي البداية يا دكتور، الأزمات السودانية دي ما هي المرحلة اللي نحن وصلناها الآن؟ يعني ما طوالي بس يعني الدولة والمجتمع ده يعني بشكله الآن، يعني مرة بمراحل الحالة دي الناس مر يعني ما طوالي دخلته وكذا. هل المراحل الأحداث التراكمية والواقع التراكمي اللي حصل للحياة الاجتماعية والثقافية في السودان والسياسية، يعني هل هي المسؤولة إنها وصلتنا المرحلة دي؟
في تصوري إنه وضع الأزمة الحالي أتى نتيجة مباشرة لسياسات النظام الحاكم في إدارة أزمة الحركات المسلحة والتمرد على السلطة في مناطق جنوب كردفان، النيل الأزرق، وفي دارفور بصفة خاصة. إذا مسكنا الحالة بتاع دارفور مثلا، المجتمعات المحلية كانت في تعايش وتكامل سلمي على مدى أجيال وعلى مدى قرون، وعندما تحدث أزمات وصراعات حول الموارد كما كانت تحدث في السابق، كانت هناك آليات محلية لحلها في شكل مؤتمرات الصلح الغبلي، في شكل الوساطة اللي بيقوموا بها الأياويت، في شكل التعايش والتواصل بين المجموعات السكانية والتصاهر بيناتها بما يقلل من التوترات عندما تحدث، والسعي والاستعداد لمعالجتها في إطار توافق بين المجموعات المختلفة نتيجة للتقارب الحاصل والتزاوية الحاصل بين المجموعات المختلفة. لكن سياسة النظام في إدارة الأزمة أدت إلى عكس هذه الديناميكيات الإيجابية والدفع بالمجموعات السكانية إلى استقطابات حادة. بدأت باستقطابات في ما يسمى بالزرقاء ضد ما يسمى بالمجموعات العربية، وانتهت بأنه كل المجموعات العربية أصبحت أيضا مستقطبة ضد بعضها البعض. وفي نهاية الأمر يعني حصل دمار للنسيج الاجتماعي لدارفور، ودمار للآليات التقليدية بشكل متسارع ومستمر حتى الآن تحت ناظرينا. وواحدة من مظاهره الحادثة هي توالي الصراعات الغابلية المميتة بين المجموعات المختلفة. هذه الصراعات كما قلت نتيجة مباشرة لسياسات الدولة، وهي مؤسفة لأنها بتحدث تشوهات عميقة جدا جدا في مجتمعات دارفور. وبالتالي يعني الأزمة كما ذكرت مش متجمدة أو ثابتة، وإنما في حالة تدهور وتمزق مستمر بينما القادة السياسيين والجهات السياسية في على المستوى القومي مشغولة بحوارات فكرية عن الحوار وكيف نوسع الحوار ونجعله يعني شامل إلى آخره. لكن في ذلك الوقت تتعرض مجموعاتنا السكانية في مناطق النزاع إلى ضغوط رهيبة وإلى دمار مستمر.
دكتور، هل يعني الحال اللي نحن وصلنا دي يعني هل مجتمعنا عنده قابلية أنه يبقى هكذا؟ يعني المسؤولية دي مسؤولية الحكومة ولا مسؤولية المجتمع؟ يعني طالما الدولة هي عملت وعملت وعملت، لكن برضو تبقى القابلية هي أيضا عنصر أساسي في المرحلة اللي نحن عايشينها دي.
هذه حجة مرفوضة من الأساس. المجتمعات في أصلها مجتمعات غائمة على التنوع، ولا تنقسم على نفسها ولا تسعى إلى تدمير نفسها إلا عندما تأتي قيادات سياسية غير مسؤولة لتشعر مجموعة من الناس بأنها أكثر سمواً وأفضل نوعية كبشر من مجموعة أخرى. هذا ما حدث في ألمانيا أيام النازية، أتى هتلر ونظام النازي بحجة إنه الشعب الآري هو شعب مميز مختار من الإله عشان يحكم العالم، وبالتالي كل المجموعات العنصرية والثقافية الأخرى مجتمعات دنيوية ويمكن أن تدمر كمجموعات، مما برر لعمليات الإبادة الجماعية اللي حصلت في أوروبا في الحرب العالمية الثانية. هذا ما حدث في رواندا. الهوتو والتوتسي ليس بطبيعتهم مجتمعات متناحرة أو متغاتلة، وإنما يتزاوجوا ويتعايشوا مع بعض، كانوا وكانوا أيضا وحتى الآن يتحدثوا لغة واحدة هي الكينيا رواندا كهوتو وتوتسو. لكن أتت قيادات سياسية في الحزب الحاكم في التسعينات وأغنعت الهوتو بأنهم ضحايا لعملية تغول جماعي من السلطة من التوتسي اللي هم الأقلية، وبالتالي يجب إبادة هذه الأقلية. القيادات السياسية الغير مسؤولة بتسعى إلى إثارة النعرات التي تؤدي إلى تقسيم المجتمعات على نفسها وإلى خلق أوضاع تسمح بتنامي العنف الجماعي بين المجموعات كمجموعات. تتسي يصبح ضحية لهجمة جماعية لكل القبائل أو الأفراد المنتمين لمجموعة الهوتو. هذا ما حدث في دارفور في عام 2003 عندما بدأ التمرد هناك من مجموعة من أبناء القبائل. الحكومة كان سياستها إنه بما أن الأولاد ديل من قبائل معينة يصبح كل القبائل دي مجرمة بجريمة التمرد ودمها ومالها وعرضها حلال ويجب تدميرها كمجموعات سكانية. هذا اختيار بتاع السلطة، والتقسيم اللي حدث نتيجة لهذه السياسة هو مسؤولية الدولة وليس مسؤولية المجتمعات المحلية. ما ممكن نقولها الدارفور أصلا بتاع انصراعات ومجتمعات مجهزة للتقاتل والتناحر ده أبدا. عندما تنظر للمجموعات القبلية والانقسامات اللي حصلت فيها وسط أبناء العرب نفس الشيء، يعني الزيقات والمعالي أبناء عمومة، ما حدث الاستقطاب الحاد اللي حصل بيناتهم بالبدرية الحادة من العنف الحالي إلا ما بعد سياسات للدولة في مجال الإداري بأنها قسمت ولاية دارفور على شكل قبلي، بما أوحى بأنه شرق دارفور مثلا لمجموعة واحدة هي الرزيقات، وشعور بالغبن لدى أبناء المعالي إنهم ما يعني ما غير معترف بهم في ولاية الرزيقات، وإنه بعد ذاك المحليات اللي أعطيت يعني عديلة وأبو كارينكا لأبناء المعالية دي شعروا بها الرزيقات كأنها استقطاع لجزء من ديارهم لمجموعة مستضافة من مئات السنين. فالتعايش ابتدأ يختلف نتيجة الصراعات حول الحدود الإدارية بين الوحدات دي، وعلى النظارة الأولية التقليدية كانت موجودة لأن الحكومة أيضا تلاعبت بموضوع النظارة وكذا. الحكومة سلحت أبناء القبائل على مستوى أقليم دارفور، وبالتالي يعني أصبحت القبيلة عندها ذاتية وعندها بما يشبه السيادة، عندها مقدرة عسكرية ومقدرة إدارية ومقدرة مالية ومقدرة في هيمنة على مناطق إدارية، وأصبح المسرح معد للصدامات اللي حصلت بعد ذاك. في معركة واحدة ممكن يموت المئات في صراعات يعني مختلقة نتيجة لسياسات الدولة. فبالتالي يعني ما طبيعة الناس إنه يكونوا كده، لكن عدم المسؤولية والانتهازية على على في على مستوى النظام في إدارة الأزمة في 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 دارفور هو الخلق هذه الاستقطابات الحادة، وخلق أدوات الدمار بتسليح القبائل والميليشيات المختلفة اللي الناس أصبحوا يديروا بها صراعاتهم مع بعض. ففي نهاية الأمر المسؤولية النهائية بالنسبة لي تقع تماما على عاتق نظام الإنغاز في السودان نتيجة لسياسات الخرقاء قصيرة النظر التي لم ترعى حرمة الحياة البشرية لأي واحدة من المجموعات الموجودة في إقليم دارفور. والآن أصبحوا العرب ضحايا والزرقاء ضحايا وكل الناس ضحايا لسياسات خرقاء وبليدة، وهي مستمرة في تدمير دارفور ونهش النسيج الاجتماعي بتاع الإقليم. للأسف الشديد المعارضة السودانية ما عندها رؤية في إنه كيف تعالج المشاكل دي في إطار عملية التغيير وعملية الانتقال الديمقراطي. ومن هنا يأتي الشعور باليأس لدى المواطنين والشلل اللي انت ذكرته في البداية، إنه الناس ما عارفة تعمل شنو لأنه ما شايفين أطروحات للحل الأزمات الحقيقية اللي بيعاني منها المواطن إذا كان في الوسط أو في الهامش.
أنت دكتور الآن أنت في حديثك أنه صحيح الآن وظيفة القبيلة ذاتها تغيرت تماما، وبدل ما كانت الآن القبيلة بتتكلموا، يعني بعض القبائل الآن بيتكلموا عن عمل الشركات، بعض القبائل عملوا مؤسسات اقتصادية ضخمة جدا، بعض القبائل الآن يعني لديها يعني موارد واستثمارات وهكذا. وفي دارفور الآن تكاد لا توجد دولة إلا في الأمصار الكبيرة، يعني في الفاجر، في نيالة، في الجنينة وكذا. لكن خارج الإطار ده لما تطلع في الريف في دارفور ما بتشوف مظاهر الدولة، تشوف بس مظاهر يعني ميليشيات مسلحة من مختلف القبائل من مختلف الكيانات، وهم اللي بيجوا يحددوا وهم اللي مسيطرين على البلد بشكل أو بآخر. في الاتجاه الآخر الحركات المسلحة موجودة في مناطق هي أيضا بتشكل يعني شكل جديد من أشكال التعبير وشكل جديد من أشكال الدولة. في ظل هكذا أوضاع يعني المآلات شنو يعني تفتكر؟
طبعا الوضع في دارفور يعني وضع بتاع انهيار كامل للدولة. كل السلطات التقليدية للدولة يعني أصبحت منهارة وما عندها هيبة. القضاء، الشرطة، الجيش، حتى حاكم الولاية أصبح يعني ما عندهم يعني وجود أو السلطة قدام سطوة الميليشيات الغبلية والكيان الغبلي اللي مكنته الدولة بالشكل السلبي اللي ذكرناه دي، واللي واحدة من مظاهر يعني بروز الكيان الغبلي بالأشكال السلبية دي البعد الاقتصادي اللي انت ذكرته، يعني انه الناس أصبحت تكون يعني هيئات اقتصادية على أسس غبلية، معارف مجالس الشورى الغبلية اللي أصبحت تغذي هذه النار، لأنه القيادات والنخب الغبلية أصبحت تجد وسائل للصعود الاجتماعي وللثراء على ظهر هذه التشوهات الحاصلة. فالنتيجة هي تشتت وتمزق متنامي ومتسارع في دارفور، وأصبح المجتمع المحلي اللي كان متعايش ومتكامل زمان دي مشتت على 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 يعني في شكل مزيك. حركة دارفور أنا بختلف معك لأنه ما عندها مناطق بتاعت سيطرة على مناطق معينة، بحيث إن عندها سلطة في إدارتها وفي جمع مثلا موارد للإدارة دي وفي شكل تشكيل سياسات لخدمة المواطن أو للتعبير عن مطالبه إلى آخر. حركات دارفور المسلحة حركات بتتبنى أسلوب حرب العصابات الصحراوي، وهي مبنية على الحركة المستمرة المستدامة ووجود في أي منطقة وجود مؤقت، وبالتالي يعني ما بيكون عندهم يعني أثر كبير في 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 تشكيل المصالح على أساس غبلي بالصورة اللي حادثة في 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 المناطق الثانية. لكن تماما تقييمك سليم في من ناحية إنه يعني ما في سلطة دولة حقيقية في دارفور. هذا الوضع مقبول للنظام على أساس إنه أثر جانبي لمقدرة النظام على تحييد القوة العسكرية ومصدر التهديد من الحركات المسلحة، لكنه في واقع الأمر بالطبع يعني المجمل الناتج هو تأثير سلبي كامل، لأنه أدى لدمار المجتمع في دارفور ببساطة. يعني في أزمة إنسانية حقيقية في الإقليم، وللأسف الشديد الحكاية دي حتستمر معانا لفترة طويلة جدا جدا.
طيب دكتور الآن الحكومة هسه الآن شغالة في التسويات السياسية، شغالة تتحدث عن الحوار الوطني، تتحدث عن يعني مطلوبات الحوار، وتتحدث عن اقتراب الناس واقتراب الشعب السوداني من التسوية. في المقابل الملاحظ انه الان التسويات السابقة تمت يعني كلها عبارة عن تسويات جزئية ومع مجموعات يمكن قد تكون ما بتمثل دارفور وما بتمثل يعني روح القضية وكذا. والناس بيفتكروا انه الان مرة ثانية الحكومة الان ماشى في نفس الخطأ اللي وقعت فيه في الاتفاقيات السابقة، سواء اتفاقية الدوحة أبوجة وهكذا.
أي تسوية معزولة عن الواقع اللي كنا نتكلم عنه دي ما عندها أي فرصة إنها تستمر. يعني إذا نظرنا إلى دارفور مرة أخرى نجد أن هناك 2,600,000 مواطن لا يزال في معسكرات النازحين منذ 2003. هناك ما يقارب 500,000 مواطن في معسكرات اللجوء في 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 شرق شاد وفي الدول المجاورة، وبعضهم حتى يعني ما مسجلين كلاجئين. إذا حسبنا ديل مع بعض يعني في 3,000,000 مواطن أصبحوا بدون مأوى وبدون أرض في 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 دارفور. بالتالي مجتمع دارفور لأنه مبني على التعايش والتكامل بين مجتمعات الرعاة اللي هم المجتمعات المتأثرة بالنزوح البردرية، مجموعات الزراعيين الناس المستغرين وكده، ومجتمعات الرعاة اللي هي بتعايش في تكامل مع المجتمعات دي، بنجد انه دارفور كلها متأثرة بوضع الصراع والنتائج بتاعته. يعني دارفور كلها اغليم متأثر بالحرب بشكل مباشر. اذا نظرنا الى هذه التركيبة السكانية في أزمة حقيقية على مستوى الأجيال. وين شباب دارفور؟ وين الجيل الصاعد في دارفور؟ يعني في أعداد كبيرة جدا قاعدة تترعرع في الإطار الغير طبيعي بتاع معسكرات النزوح ومعسكرات اللجوء، وديل ما شافوا شي غير القهر وغير الإزلال وغير الاعتماد على الكرم بتاع منظمات الإغاثة. في مجتمعات من برة في وسط مجموعات الرعاة عايشة على السلاح، يترعرعوا في ثقافة الميليشيا وإنه تكسب حقك بقوة الكلاشينكوف من ما هم في نعومة أصفارهم، ودي برضو نوع من التشوه. يعني ثقافة عنف وثقافة استخسار للحياة البشرية ولأي قيمة من القيم خطيرة جدا جدا. وين الحل اللي بيتكلم عنه الطبقات السياسية والنخب السياسية في الخرطوم عن الحوار وما الحوار والحل من الواقع المؤلم الموجود في مناطق الصراعات دي؟ ده حل يعني منفصل عن الواقع، وللأسف النخب في السياسية في المعارضة ما عندها حلول تقترحها أو معاليات الأمر دي. لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي بدون الاعتراف بحق ضحايا الصراعات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان في العدالة، في العودة إلى مناطق الأصلية، في إدارة مناطق، في الاعتراف بتنوع الثقافي والعرقي والتنوع في لغات وفي ثقافات المحلية، وبدون إنه يكون عندها مستوى من المشاركة في السلطة على المستوى المحلي وعلى المستوى المركزي، ومشاركة في 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 الثروة القومية. بدون هذه الأشياء ليس هناك حل يعني شامل وحل مستدام. ويمكن ناس نداء السودان والسلطة سلطة الإنغاز يتفقوا على حلول توافقية وإلى آخره عبر خارطة طريقة أخرى، لكن إذا لم يعترفوا بالمشاكل الحقيقية الموجودة في مناطق الحروب وتأثر السكان المتأثرين بها، حتكون مسألة بتاعت حلول وهمية، لأنها تاني يوم حتنهد بجيل جديد من الحركات المسلحة، وحيكون في عنف متواصل ومتكامل ضد الدولة السودانية اللي هي بتدمر في نفسها بالسياسات الخرقاء اللي فرضتها الإنغاز، واللي المعارضة ما عندها لا معاليات أو حتى وعي بها في بحثها عن الحلول.
ترى الآن المجتمع الدولي برضو الناس بيفتكروا إنه يعني الحكومة السودانية صدرت للمجتمع الدولي يعني مفاهيم خاطئة جدا، وصدرت للمجتمع الدولي يعني أفكار وقناعاتها، وبالتالي الآن المجتمع الدولي أصبح نسخة حقيقية، يعني بيفكر بنسخة حقيقية يعني وبصورة طبق الأصل لمفاهيم الحكومة السودانية. وبالتالي المجتمع الدولي الآن هو اللي بدل ما كان هو يكون محايد، هو الآن بيضغط في المجموعات السياسية والمجموعات المسلحة وفي القوى السياسية الأخرى، بيضغط فيها على أنهم هم يكونوا جزء من خرطة الطريق.
المجتمع الدولي يتحرك من موقع مصالحه الذاتية إذا كان إقليميا أو عالميا، و المجتمع الدولي مصغل بالهم نتيجة لبروز مهددات عديدة في الفترة الأخيرة من قيام الدولة الإسلامية وانهيار الدولة في جنوب السودان وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق. المجتمع الدولي مهدد في أوروبا بموجة النزوح الضخمة اللي تعرض لها نتيجة لانهيار الدولة في سوريا. المجتمع الدولي أصاب الغنوط من فشل السودانيين في إدارة أزماتهم والوجود إيجاد حلول لها. أصبح هو الذي يعيش ضحايا الحروب في السودان منذ عملية شريان الحياة في السودان وعملية عملية الإغاثة الدائرة الآن في دارفور التي لا تقل في حجمها والإمكانيات المالية واللوجستية المستعملة في عملية العملية بتاعت الإغاثة الإنسانية الماشية في دارفور دي كلها تأتي من المجتمع الدولي. فيبحث المجتمع الدولي في السودان إلى تهدئة الأوضاع وتجميد على ما هي عليه. لم يرى في المعارضة المصداقية الكافية بحيث إنه يعني إنها ممكن تدير يعني عملية بتاعت حل سلمي يعني عادل وحل سلمي شامل. فيعني المجتمع الدولي أصبح في وضع يرى أن يحاول أن يتخلص من مشكلة السودان بالاعتراف بالستيتس كو والوضع القائم، ومن هنا يحاولون أن يفرضوا على المعارضة حلول تحافظ على هذا الوضع، يعني إنه الإنقاذ تكون هي المستمرة وهي الضامنة لاستقرار السودان بحيث أنه لا تصبح هناك مشكلة أكبر مما هي موجودة في السودان بانهيار الدولة السودانية. أنا في تقديري أن المعارضة عندها مسؤولية كبيرة جدا جدا في أنها تقنع أول حاجة المواطن السوداني ثم المجتمع الدولي بأنها هي مهيئة أو كفأة لمعالجة الأزمات الحقيقية للسودان. أزمات حقيقية للسودان لا تتعلق فقط بموضوع الحوار، وإنما ماذا ستفعلون لهذه المجموعات الكبيرة اللي بتعاني يوميا من نتائج سياسات الدولة السودانية وسياسات نظام الإنغاث في مناطق الصراعات. حلولكم شنو لموضوع حل الأزمة الاقتصادية وموضوع التنمية؟ إيه الحلول لإرجاع الأموال المنهوبة عبر الفساد الشامل اللي تابعته النخب الإنغاث في السلطة لمدة ما يقارب 27 عام الآن؟ شفت كيف المعارضة يبن تطرح برامج حكم مغنعة وبرامج حكم واقعية في إدارة كل هذه الأزمات، واللي أصبحت ما عندها مصداقية قدام المواطن السوداني والمجتمع الدولي، وبالتالي المجتمع الدولي حيفرض الحلول اللي بتراعي مصالحه اللي هي إن السودان يمنع من إنه يصبح دولة منهارة كما حدث في المنطقة. فمسؤولية المعارضة مسؤولية كبيرة لأنها هي المفروض تمنع من ده يحدث، وده ما بيأتي بالخطابة فقط، بيأتي بوضع السياسات البديلة والرؤى البديلة اللي بتكون مغنى على المواطن إنه يمشي مع المعارضة في اتجاه تغيير النظام وإحداث التغيير الديمقراطي المطلوب.
دكتور، نحن في ختام هذا الحوار يعني في ظل هكذا تجاذبات وأوضاع وتحديات كبيرة جدا بتواجه المعارضة السودانية ومنظمات المجتمع المدني، ما هو المطلوب الآن حتى يستطيعوا أنهم يعني يتجاوزوا هذه المرحلة ويستطيعوا أنهم يصلوا إلى تسوية حقيقية ترضي كل أنواع ألوان الطيف وأشكال التعبير السوداني المختلفة؟
والله الخيارات ما كثيرة، يعني أنا ما شايف حل غير أن المعارض يجتهد والمجتمع المدني أيضا جزء من معسكر التغيير في أنه يكون عندهم تصورات متكاملة وانخراط متكامل في الاعتراف بالمشاكل الحقيقية للبلد وإيجاد يعني تصورات وبرامج واقعية للتصدي لهذه المشكلات وإيجاد حلول لها. وبدون كده زي ما قلت لك المواطن السوداني ما حيقتنع بأنه المعارضة عندها شيء تقدمه مختلف، يعني والمشكلات الحقيقية ليست هي مشكلات سياسية فقط، يعني هي مشكلات اجتماعية بتاعت استقطاب وتمزق اجتماعي كامل في مناطق البلد المختلفة. هي مشكلات ثقافية، يعني تصورات السودانيين لبعضهم البعض، تنوع الثقافي الموجود، الاعتراف بالتنوع دي، القبول ببعض، تصدي لمشكلة العنصرية كمشكلة حقيقية وعدم التهروب منها، في أزمة اقتصادية حقيقية نتيجة لإدارة الاقتصاد بالصورة الكارثية الدستورية اللي تم بها الأمر على مستوى على في خلال الفترة الفاترة دي، يجب أن تكون هناك حلول مفهومة وواقعية، لأنه كيف حيتثبت الأوضاع الاقتصادية وحيكون في معالجة عليها. المعارضة يجب أن تأتي ببرامج متكاملة، لأنه جزء رئيسي من مسببات الأزمة الاقتصادية هو الفساد الرسمي الشامل للإنقاذ والإسلاميين في السلطة، في أنه كيف حيضعوا يعني نهاية لممارسات الفساد اللي أصبحت شاملة، وكيف حيسعوا لاسترياع موارد البلد المنهوبة الموجودة في حسابات خاصة أو في شركات مملوكة لأركان النظام. المعارضة يجب أن تكون مقنعة وواقعية في طرح الحلول الشاملة المطلوبة. أنا بجد أنه يعني دي كلها أشياء ما تم فيها جهد كافي، وأنه حقيقة السودان مهدد بالانهيار إذا لم ترتقي كافة قوى معسكر التغيير للمسؤولية بتاعت اللحظة. شفت كيف يطلعوا من التركيز على المشكلة بتاعت الوسط دي لرؤية شاملة لمشاكل السودان كله، ولأنه كيف يكون في حلول لهذه المشكلة بمشاكل العميقة بشكل شامل. لكن لما يبقى الحوار بس كله إنه خارطة الطريق أو الحوار الوطني بدون النظرة إلى المعاناة الإنسانية والاجتماعية الحاصلة في 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 القواعد في المناطق بتاعت الهامش، للأسف ما حيكون عندنا مستقبل، لأنه حتى معارضتنا يعني ما قادرة تستوعب حجم المأساة وحجم المشكلة الحقيقية الحاصلة في البلد.
ترى رسائل لمن ترسلها الآن يعني في ختام هذا الحوار؟
رسالتي رسالة تشجيعية لقوى الحركات الشبابية. أنا خلي في عامل إيجابي وحيد في المسرح السياسي الآن هو حيوية القطاعات الشبابية في تحركاتها للتصدي للمشاكل ومستقبل السودان، هو في المبادرات الجريئة اللي بتقوم بها الحركات الشبابية. الرسالة الثانية للقوى السياسية، في أزمة حقيقية في عملية التبادل وتواصل الأجيال في العمل السياسي. القيادات السياسية قيادات مجمدة في التاريخ منذ 64 ومنذ 85، ولا تجد في صفوف أجيال من الأجيال الجديدة الصاعدة في على 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 مستوى القيادات في المعارضة، وبالتالي يجب إفساح المجال لتجدد الأجيال في قيادات الأحزاب وفي قيادات المعارضة في قيادات المجتمع المدني، لأنه بدرجة من الدرجات المجتمع المدني نفسه يحتاج إلى إفساح المجال لقيادات شبابية وحركات مختلفة من الحركات الجديدة في المجتمع المدني بيقودوها الشباب. هذه عمليات مراجعة ضرورية بحيث أن المعارضة تصبح مؤهلة لإيجاد حلول حديثة وواقعية لمشاكل السودان. لكن لو عالجناها بعقليات العمل السياسي في الستينات وفي السبعينات والثمانينات يعني حيكون الناس ما عندهم حل للوضع الراهن. رسالة الأخيرة لنظام الحاكم في السودان ونظام الإنغاز، يعني مسؤولية تاريخية من درجة من الدمار والتقتيل اللي حصلت في السودان ده، يجب أن يتواضعوا وأن يعترفوا بأنهم حيتحملوا وزر جريمة أكبر هي انهيار الدولة في السودان، ويعني التقاتل والاقتتال الشامل بين مكوناتها ده يحدث الآن وإحنا نتحدث في هذه اللحظة في دارفور، ويحدث في جنوب كردفان، ويحدث في مناطق النيل الأزرق من عمليات تهجير جماعي هناك، ومن عمليات استهداف للمدنيين من قبل السلطة السودانية إلى آخره. هذه السلطة في عمقها حتكون مسؤولية دينية وتاريخية وكبيرة وجنائية في تدمير المجتمع السوداني وتقتيل المواطنين السودانيين، ويجب أن يعترفوا بهذا الوزر وبحجم المسؤولية دي، وأن يتواضعوا إلى حلول مستدامة بما فيها الاعتراف بفشلهم في إدارة الأمور وفي استعدادهم بالتالي للتنحي والقبول بوضع مختلف تصبح فيه هناك جهات مؤهلة أكثر لوضع حد للمأساة دي ومخارج للمجتمع السوداني من براثين أو كده. فالراجين كثير يا أخي للأسف.
شكرا جزيلا الدكتور الخبير سليمان بلدو، فقد كنت ضيفا علينا في ملفات سودانية. وحتى ملتقى جديد، محمد صالح عبد الله ياسين أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق دمرت بالحرب تماما سنة 1997.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.